درس أخير لهذه المادة هذه الدورة، وشاء الله تبارك وتعالى أن تكون في القضاء والقدر. وسبق أن ذكرنا ذلك تعلم القضاء والقدر لغة باصطلاحها، وذكرنا مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. وفي الحقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر كما ذكرنا في حصة سابقة خطاب فيه الحق وتوسطه بين الجرم وسر ذلك تمسكهم بالنصوص ومن تمسك بالنص نجا. أما غيرهم فقد ضل في هذا الباب ضلالا بعيدا ومبينا، واعتقدوا أنهم أسلموا هذه الأمور إلى عقولهم وأهوائهم، ولا شك أن العقل في مثل هذه الأمور يتيه ويعجز عن إدراك ما سخر الله سبحانه وتعالى بعلمه وما كان من حكمه سبحانه وتعالى. وذكرنا كذلك شيئا من ضلال هؤلاء الفرق الذين قالوا إما بالجبر أو بصدق أفعال الإله، وهؤلاء في الحقيقة أمر من قبل عقولهم التي ذكرت إما تعظيم القدر أو تعظيم الشرع. ثم المعتزلة عظموا الشرع وأهملوا القدر، عظموا الشرع وأهملوا القدر، والجبرية عظموا القدر وأهملوا الشرع، لذلك يقل فيهم العمل. وهؤلاء والمعتزلة على نقيض ذلك، وأهل السنة عظموا الشرع والقدر إذ لا تنافي بينهما ولا تناقض، لأن كل منهما صادر من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر وهو الذي يشرع سبحانه وتعالى، فلا يقع في كونه وخلقه إلا ما شاء سبحانه وتعالى، وما يريد بحكمة، وما أراد فيه حكمة، وما شرعه لا يتنافى على أقداره سبحانه وتعالى. والخلاف الذي وقع في القدر بل هو أول خلاف الحقيقة بدأ يقع في هذه النقطة كان في القدر، والخلاف واقع في أمرين، إما ما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وإما ما يتعلق بالعلم هل له إرادة ومشيئة أم لا، وهل له قدرة أم لا، وهل هو فاعل لفعله حقيقة أم لا. هذه يعني هذا الخلاف الذي وقع في القضاء والقدر. وقلنا إن الذي خالف أهل السنة والجماعة على طرفي نقيض، سواء كان من المعتزلة أو الجبرية. والمعتزلة قالوا إن المعتزلة والقدرية الغلاة هم الأوائل ولم يعد لهم وجود الآن، وقد انقرضوا كانوا يدعون هذا الأمر أن علم الله مستأنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا إلا بعد أن يقع، وهذا لا انقرض. وبقي الفرقة من القدرية والمعتزلة يقولون بأن الإنسان هو الذي يصدق أفعاله، يصدق أفعاله، وأتوا بتعليمات يضيق الوقت عن ذكرها. والجبرية كتبان جبرية متشددة، وهم الذين زعموا أن لا قدرة للعبد مطلقا، وأنه مجبور على أفعاله وهو كالريشة في ذهب الريح، وأتوا بأدلة يضيق الوقت عن ذكرها. وهناك جبرية أخرج هؤلاء وهم من الصفاتية، ولا شك أنكم تعرفون الصفاتية هم الأشاعرة والماتريدية والكلابية، لكن هؤلاء الصفاتية جعلوا يعتقدون أن الله خالق لأفعال العباد مطلقا، خالق لأفعال العباد، لكن هذه الأفعال هي كسب للعباد، ولكن هذا الكسب كيف يعني الذين يركبون عليه العقاب والثواب كيف يعرفونه؟ يقولون لا تأثير لقدرة العبد من فهم، لا تأثير لقدرة العبد من فهم، وجاءوا بنظرية لأنهم نظرية الكفر. وهذه النظرية حتى هم لم يفهموها، حتى هم لم يفهموها، لم يفهموها. ولذلك يعني تم كثير منهم من تعريف هذه النظرية. ومما يعني من التعريفات لهذه النظرية الكفر أنهم قالوا ما يقع به المقدور في محل قدرته، ما يقع به المقدور في محل قدرته. ومن مثال طرح هذا التعريف يعني يمثلون الكم، يقولون الكم مثل كمثل حجر كبير مثلا، صخرة كبيرة، لو جاء فلان جمع من الناس فإنه لا يقوى على أهلها، يضعف على يضعف على أهلها. ولكن لو جاء عمر من الناس فإن عمر من الناس له قدرة على حبها، يقدر على حبها بالصخرة. لكن جاء الإنسان فحملها، حملا هذه الصخرة. فالحب حقيقة لمن؟ لزيد أم لعمر؟ لا، وزيد يعني صورة تقول أنه حمل، يعني له كبر، هذا تعريف للكبر. الآن من أهل التعريف إلى أين يهون إلى ماذا؟ إلى القول بماذا؟ القول بماذا؟ بالجبر. مآل القول، مآل هذا الكلام إلى القول بالجبر. ولم يجاءوا بعبارات حقيقة مآلها إلى الجبر كما قلنا في كثير من المسائل. في كثير من المسائل. وقلت هؤلاء لاحتكارهم لعقولهم وأحوالهم يقعون في التناقضات. فالجبرية هنا مع الجبرية يقولون بالجبر. لكن في مسائل الإيمان يقولون الإنسان يعرفون الإيمان بمجرد المعرفة ويقولون بالترجيح. والمعتزلة في مسائل الإيمان يعني يدخل يجعلون الإيمان كلا لا يتجزع، وهنا يقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. وهكذا لو ذهبت تبحث في مقالات الطوائف لا تجد فيها تناقضا، لأن ماذا؟ لأنهم يعتمدون إلى عقولهم وأهوالهم. هنا نذكر بعض التنبيهات قبل أن نشرح الفقرة. من هذه التنبيهات التي ينبغي أن يعرفها الإخوة في مسائل القضاء والقدر، وهو ركن قلت عظيم كان فيه كثير من الفرق، بل يمنى كثيرا من الهموم التي تقع إنما هي بسبب ضعف الناس في قضاء الله وقدره، ومن الأخلاق التي تصدر عن الناس سيئة لا يريدها الله سبحانه وتعالى بسبب ضعفهم في قضاء الله وقدره كالحسد والغيبة وغيرها. قلت هذه التنبيهات أولا، أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، وهي في نفس الوقت فعل لهم حقيقة، وهي فعل لهم حقيقة. فأفعال العباد مخلوقة لله خلاف قول المعتزلة، وهذه الأفعال هي فعل لهم حقيقة، يعني يفعلونها حقيقة. ولهذا يعني يرد على المعتزلة الذين قالوا بأن أفعال العباد مخلوقة، يعني العبد هو الذي يخلقها، وزعموا أنها لو كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها لتمسك بها تعالى الله جالس. نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى يخلق الدواء، يخلق بولا معينا، فهل يتصف الله عز وجل بهذا الامر؟ تعالى الله عن ذلك. فخلق الله عز وجل من هذا الفعل هو من مفعولاته لا من افعاله. لا من افعاله، هو من مفعولاته لا من افعاله. فخلق الله لله وغيره ومن مفعوله لا من فعله. يعني لا يتصف، لا يقال ان الله سبحانه وتعالى متصف بلون كما وكما، وانما الذي يرتب عن فعله هو الفعل. في الأخير كذلك قدرة العبد لها تأثير، قدرة العبد لها تأثير، ولكن هذا التأثير مكتسب وليس مستقلا، مكتسب وليس مستقلا. ونمثل لهذا، فخروج الفعل من العدم، مثلا فعل كالأفعال كان لا شيء ثم خرج إلى الوجود، فعل أي فعل، حبل شيء من حبل هذا الكلام من العدم، هذا كان بواسطة، بواسطة في هذا فعل العبد، هذا الحبل كان بواسطة فعل العبد وقدرة العبد. فهذه القدرة لها تأثير على الحبل، ولا يقال إن هذه القدرة مستقلة، إنها مستقلة كما قال رسول الله التي أنشأت وخلقت هذا البعث لكنها هذه واسطة كنزول الغيب بسبب الرياح وبسبب يعني نزول الغيب بسبب الرياح وصعود السحاب يعني ووجود كثافة السحاب وغير ذلك. فهذه واسطة وليس هي التي نشأت الرياح ابتداء. من التنبيهات كذلك التي تلقى في هذه المسائل كلمة الكفر فإنها تجد كذلك عند المسلمة والجماعة الكتبية فيقولون في أفعال العبد الكفر أفعال العبادة الكفر فيقال هذا كفر. وهم بهذه العبارة لا يعنون عبارة القتالية التي ذكرناها سابقا إنما يقولون الكفر أي هم الذي يفعل عقيقة حتى يفارقوا العاقل عليها. ومن التنبيهات كذلك ما تذكر في مسائل القضاء والقدر بعض النصوص التي توهم التعارض لدى بعض الناس كأن الآيات والأحاديث التي ترد بأن الله خلق كل شيء بقدر ثم تجد آيات وأحاديث أخرى تبين أن هذه التي خلقها الله كلها من لوح محفوظ يذكر الله سبحانه وتعالى ويثبت وعنده أم الإنسان وكذلك ما ورد عن السنة من الأحاديث التي فيها أن من أراد أن يوسع له في رزقه وينصب له يعني في أجره فليصل رحمه إلى ذلك من الأحاديث التي فيها نرى طول العمر وأن القدر يتغير وغيره. فكيف يجاب على هذه المسألة؟ هذه المسألة للعلماء فيها لم أقول القول الأول منهم من قال إن القدر لا يتغير إن القدر يتغير وهؤلاء الذين قالوا بأن القدر يتغير حاولوا أن يفسروا أو يؤولوا الآية يبدو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أولوا قالوا هذه تدل على الناسخ والمنسوخ أي ينسخ الله ما يشاء وعنده أم الكتاب وكذلك الأحاديث التي فيها زيادة العظم فهؤلاء أولوها بماذا؟ أولوها بالبركة القول الثاني أن القدر لا يتغير أن القدر يعني يتغير وقالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يسألوا حتى يسألهم يسألون فالله تبارك وتعالى يغير ما شاء الله تبارك وتعالى يسأل عن ذلك لكن هؤلاء استثنوا من هذه المسألة استثنوا مسألة المسألة القارب من الأشياء التي لا تتغير هو الأجل هو الشقاء والسعادة الشقاء والسعادة والموت فهذه الأمور والرزق فهذه الأمور لا تتغير وغير ذلك وغير هذه الأمور فإنها مآل هائلة التأمير لله سبحانه وتعالى رائع لا يسأل عما يسأل وهم يسألون. والقول الثالث هو القول الذي جمع بين هذه الأقوال وفي الحقيقة نظر هذا القول الطحاوي والطبري وابن حجر وشيخ الإسلام والقيم وابن عبد الرحمن وغيرهم ذكروا هذا القول وقالوا المقصود بهذه يقضى الله ما يشاء ويثبت وعنده من الكتاب المقصود بهذا أن الله تبارك وتعالى يذكر في كتب غير هذه اللوح المحفوظ كتب وكتب الملائكة التي تكتبها والذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تكتب عمر هذا وكذا وكذا والله يعلم في الأزل هذا عمر هذا لكن يعطيه عمر ثم يقول الملائكة زيد في عمر هذا وزيد في رزقه أو قصر كذا وكذا والله تبارك وتعالى يعلم والملائكة لا تعلم الآن الملائكة لا تعلم إلا ما تكتبه ثم إذا شاء الله عز وجل أن يزيد في عمر هذا لأنه ماذا؟ لأنه فعل وكذا وكذا يأمر الملائكة وعنده في الدور المحفوظ أن عمر فلان لا يتغير مكتوب في الأزل فالله تبارك وتعالى ما كتب في الدور المحفوظ فإنه ماذا؟ لا يتغير. وأما بالنسبة للأحاديث الواردة في هذا فقال بأن المكتوب بذلك لا يوجد في صحف الملائكة فإنها مالا تزيد وتنطق بحسب ما الله تبارك وتعالى وذلك لا يغير من اللوح المحفوظ في شيء. ومستمر القول بحذر رضي الله عنه في تفسير هذه الآية بأن الله عنده كتابان، كتاب يرضى فيه ما يشاء ويمكن، وكتاب آخر هو الكتاب المحفوظ لا يتغير. وهذا القول من ابن عباس هو الذي يعني تكتب به النصوص ويمكن أن يصار إليه، والله أعلم. كبارة المصدر رحمه الله وغيره من يشاء فيخذله ويخذله بعلمه ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. هذه إشارة إلى عدل الله تبارك وتعالى وإحسانه. فالكون يتقسم بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهذه المشيئة مرجعها إلى عدله سبحانه وإحسانه، مرجعها إلى عدله وإحسانه سبحانه وتعالى. ومن عرف هذا المقام سهل عليه بعد ذلك أن يعرف هذه الأمور، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فيضل من يشاء بماذا؟ بعدله، ويهدي من يشاء بماذا؟ بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. والله غني عن الخلق، فمن اهتدى فإن هذه الهداية لا تزيد منه شيئا سبحانه وتعالى، ومن ضل فإن هذا الضلال لا يمكن منه شيئا سبحانه وتعالى، إنما هذا راجع إلى الحبل. والخذلان أو الخذلان والهداية والتوفيق هذه بيد الله تبارك وتعالى، فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد قليل بإذن الله. لكن نشير إلى بعض المسائل التي أوردها بعض الرسالة في القضاء والقضاء احتمال الإبرار، فأدرك بعض الإشكالات كيف يضل بعض من يشاء ويهدي من يشاء. قالوا كل من هكذا ذنبا أو ارتكب معصية فإنه يعتبر بأنه مقدر عليه وأنه خطر مقدور عليه حاصل لا محالة. ومن ثم قال لنا ذنب العاصي في معصية ما ذنب مكتوب عليه، ويستدلون بأن آدم عليه السلام قد احتج بالقدر وأن رسول الله قد قال قد حج آدم موسى عليه السلام. الجواب على هذا الإشكال، أولا يحتجون بالقدر في ترك حق ربهم سبحانه وتعالى ومخالفة أمره، لا بترك ما يرونه حقا لهم ولا مخالفة أمره. ويجب على ذلك أنهم رأوا هذا حجة للعبد أنه كذلك حجة للجميع، أنه حجة للجميع. فإنهم كلهم مشتركون في القدر. فإذا إذن يجب أن لا ينكر الإنسان الذي احتج بالقدر على من يغلب وعلى من يسرق منه وعلى من يعني يضربه أغلب ذلك عند الأمور، ولكن هذا الذي لا يرضى بهذه الأمور، بل يقولون من يفعل من تلك الأمور ويكفرون عليهم. وبهذا يتبين أن قولهم فاسد في العقل كما أنهم كفر في الشرع كما قال شيخ الإسلام. ثانيا يبدأ من هذا القول تعظيم للشرع، فيقول فنعذر ابليس ونعذر فرعون ونعذر هرمان وغير هؤلاء، تعذيرهم ونقول إن هؤلاء معذورون، وبالتالي تعظم الشرع. ويرد عليه كذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل في الإنسان قوتين، وقد ذكرنا سابقا أن الله أنزل في الإنسان قوتين، قوة علمية وقوة عملية. وهذه القدرة العلمية التي هي الإرادة والقدرة موجودة قبل الفعل، قبل أن يفعل الإنسان الفعل فهي موجودة كما قال أهل السنة، لكن كل مكلف والله تبارك وتعالى إلا وخلق فيه هذه القدرة، فخلق فيه القدرة على الإيمان، فبالتالي فعليه ما لم يفعل هذا الأمر، ما دام قد خلق الله سبحانه وتعالى فيه القدرة على الإيمان فإذا فلا حجة له. ولهذا لا يقال لا يقال هذا الإنسان إلا أفعل هذا الشيء لا أفعل إلا لما يوجب أن الله عز وجل في الإيمان فهذا لا يقال لو إن الله سبحانه وتعالى توجب تلك قدرة على الإيمان ومثل هذا الأمر يقال كذلك في الإنسان الذي لا يتزوج هل نقول بأن الإله تزوج حتى يخلق الله عز وجل في مثلا الزواج أو لا يوجد في الولد أو الإنسان ذاك تزوج ويقول أنا يعني أطلق الله تبارك وتعالى أن يوجد في مثلا القدرة على الولد وهو ذاك التزوج هذا لا يقال فإذا الإنسان أوجب الله سبحانه وتعالى في القدرة على الزواج يقابل إلى هذا يحسن التوالد بعد ذلك ولا يجزم ويقول قد صلى حتى يوجد الله عز وجل في هذه القدره فهذه القدره موجوده في المسلمين حتى اعتبارهم بالادب في حديث ادم عليه السلام فهذا قد قطعت في شيخ الاسلام في الجواب عليه وكذلك ذكر من الذي عاصر في فاستنى هذا الحديث واتى بطرقه وبين فيه واتفق عليه الصفه والجلاله وهذه الصفة قالوا بأن آدم عليه السلام هذا آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية احتج بالقدر على المصيبة لا على الحقيقة والقدر يحتج به على المصائب لا على المعايب وبالتالي فإن موسى عليه السلام حينما نام آدم عليه السلام على المصيبة احتج آدم فقال هذا أمر قد فجره من عز وجل قد جاء من شطر إلى أربعين سنة فالقدر الذي احتج به الآدم هو نزوله إلى الجنة خروجه من الجنة وليس احتجاج آدم بأن الله كتب عن الناس تعاصي ليس هذا المقصود إنما كتب الله عز وجل أخرج من الجنة لما وقعت في التعاصي كانت المصيبة أن المصيبة أنني أخرجت من الجنة فهذه المصيبة مقدرة عليه احتج بها فالإنسان يحتج بالقدر على المصائب لا على المعاصي يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب لأنه لا يحتج على المعايب لأنه الله تبارك وتعالى علم أن هذه المصائب أن هذه المعاصي تقع إلى الإنسان لكن الإنسان لا يعلم أن هذه المعاصي ستقع فهو مطالب بأمر الأمر يعلم بأن يعلم والله تبارك وتعالى لا يعاقب ولا يزيد إلا بعد العمل فدل على أن هذا على أن علم الله عز وجل في وقوع المعصية لا يمكن ما لنا أن يحتج به الإنسان أنه لا يمكن أن يطلع على هذا الأمر من الإشكالات التي يريدونها عند هذه العبارة يضل الله من يشاء يهدي من يشاء يقولون إذا كانت المعاصي مقدرة من الله فلماذا يعاقب عليها؟ هذا كما حدث بعض الأجوبة عليه وكذلك يقال إن الله سبحانه وتعالى أنعم على الجميع بنعمتين على الأمر على عباده بأمرين الأمر الأول الفطرة خلقهم على الفطرة الكريمة وهذه إذا لم يعني يدومها شيء فإنها تهتدي إلى الحق بإذن الله تبارك وتعالى ما من مولود إلا وإيمان على الفطرة والثاني أن الله تبارك وتعالى هداهم هداية عامة بأن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الحق وبين لهم الضلال فأوجب فيهم القدرة على التغيير والقدرة على شيء على الاهتدام بذلك فمن فعل المعاصي في الحقيقة فقد فعل هذه السياسة فلا يكون كانت مكتوبة عليه لأنه قال له قبل أن تقترف المعصية ما يدرك ما علم الله تعالى بها فلا بد لا تعلم ذلك ومعك الاختيار والقدرة فإذا عقلت فأنت مختار للمعصية وتتحمل عقوبتها وعلم الله وكتب أن فلانا سيعصي وقدر الله أن ذلك سيقع لا محالة كما علمه سبحانه فهل يقال انه مستحق للعقوبة كذلك لذلك أم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يعاقب إلا بعد وقوع المعصية فإذا القدر السابق لا بد فيه من عصر وحين هو يعني يعرض عليهم أنهم كيف يعني تقولون بأن الله يقدر المعاصي ثم يعاقب عليها ولا تقولون إذا كانت الطاعات بقدر الله فلماذا يثيب عليها لماذا لا يريدون الشق الثاني ولا يريدون الشق الأول هذا دليل هوى ودليل تحكم ولذلك قال بعض العلماء نوردا عليه السلام و ويصدمهم بنفسه فرق لهم أنت استطاعات قدرية، أنت استطاعات قدرية وعند المعصية جبرية، فأي لذة وفق ذلك ستذهبتم به، أي لذة وفق ذلك ستذهبتم به. والله تبارك وتعالى يعاقب على المعاصي أن الإنسان فعلها، ولا يعاقب على المرض، الإنسان عنده مرض أو نحوه، عنده مرض أو نحوه، فالله تبارك وتعالى لا يعاقب عليه، لأن هذا ليس من اختياره، ليس من اختياره، لكن الذي يعاقب الله عز وجل علمه ما كان هذا من احتماله العدل. من الاشكالات التي يريدونها احدى هذه العباره كذلك، كيف يذكر الله الكافر بالايمان ولا يجيده منه؟ ولكن يلزم ان يكون الكافر مطيعا لانه فعل ما هو المراد لله عز وجل. يعني الله عز وجل يخبر الله الكافر بالايمان ولا يريده منه، كيف يقولون هذا؟ وقال يلزم على هذا القول ان يكون الكافر مطيعا فالمراد لله، فلا يلزم على ذلك ان يكون الكافر مطيعا لله تبارك وتعالى. هذا في الحقيقه يشهد ضلال هؤلاء القوم بضلال هذا الاشكال، هو التسويه بين الاراده والمشيئه، يعني الاراده القوميه والمشيئه، وبين التحدى والرضا والاراده الشرعيه. فالله سبحانه وتعالى قد يكره ما يكرهه لكل من يريد الله سبحانه وتعالى، فلا يلزمه اذا كره للعبد شرا او ضرا ان يكره ان يخلق ما هو لنا فيها من الحكمه سبحانه وتعالى. فالاراده الكونيه كما تعلمون لا تستلزم المحبه، وهذا مما هو مستقر في فطر العقول وفي واقع الناس. اذا على ذلك الاراده المطلوب في الزواج الذي يكرهه فإنه يظهر الزواج، ومع ذلك يظهر هذا الزواج وهو لا يتعاطف، وكما حدث القانون الطعام الذي يضره، فأحدهما لا يستخدم الآخر، ولله تبارك وتعالى مثل الآخر. ومن الإشكالات التي يوجدها كذلك، إذا كان الكفر إذا كان الكفر بقضاء الله سبحانه وتعالى فيلزم عدم الرضا بقضاء الله وقدره، هذه في الزمن، قال إذا كان الكفر بقضاء الله فيلزم إذا كان لا نرضى بقضاء الله وقدره. وهذا الإنسان لا يصح، لأن الرضا لا يلزم أن يكون واجبا لكل المقتضيات، الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره لا يلزم أن يكون في كل المقتضيات وكل بدليل أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وأرادها بحكمة ولا يرضاها، فإنه أمرنا أن نبغضها، أن نبغضها كالكفر والفسوق والفسوق، وقرر عليكم الكفر والفسوق والعصيان. والقضاء الذي هو وصفه، وهذا الذي ينبغي أن يعلم، القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابه وتقديره ومشيئته، هذا الرضا به واجب. نرضى به وهو واجب علينا ان نرضى به، لانه ماذا؟ من صفات الله تبارك وتعالى، بل هو من كمال الرضا بالله ربا والها ومالكا ومدبرا. اما الرضا بالقضاء الذي هو القبض ففيه ما يجب الرضا به وفيه ما لا يجب الرضا به وفيه ما يستحب. فالامر الديني او شرع الله سبحانه وتعالى الرضا به ما هو؟ الرضا به ما هو؟ واجب. ومنه لا يجوز ما لا يجوز الرضا به كالمعارف والمعاصي والذنوب، فهذه لا يرضاها الله سبحانه وتعالى ولا نرضى بها. فلا نقول اذا وقع الانسان بمعصيه يقول نرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يقول على هذا، وانما ماذا يكون الى الله تبارك وتعالى، وواجبه ماذا في هذه المساله ان يتوب الى الله تبارك وتعالى. ومنه ما يستحب الرضا فيه ولا يجب، وهذه كالمصائب التي تقع للإنسان، فإذا وقع الإنسان وقع في مصيبة، وهذه المصيبة لا يجب عليه أن يرضى، يعني لا يجب أن يرضى بقضاء الله وقدره، وإنما هذه المرتبة مرتبة المحسنين، يعني يستحب له أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، فإذا رضي بقضاء الله وقدره في هذه المصيبة فهو من المحسنين، بلغ رتبة عظيمة، لكن مستحب له. ولكن يجب عليه ما في هذه المسألة، يجب عليه ما الطرف، يجب عليه أن يصبر. ثاني من الإشكالات التي يريدونها لرواية الإشكال هذه المسائل، من فائدة من التكليف مع سبق الأقدار؟ من فائدة من التكليف مع أن الأقدار مع أن القدر سابق؟ هذا السؤال في الحقيقة هو إشكال جوهري، بل هو سؤال فاسد، لأن في إنكار أن يكون لله تبارك وتعالى في خلقه الحكمة، الحكمة في خلق السماوات والأرض وخلق الجبال. ثانيا الله تبارك وتعالى قد أقام السجود على العباد بعد إيجادهم وتمكينهم وتبيين طريق الهدى له، حتى يعرفوا طريق الهدى بالشرف فيختار أحد الطريقين، وجعل ذلك ينالوا جزاءهم ينالون جزاءهم في الدار الآخرة. والله تبارك وتعالى أبرز خلقه من العدل ليجري عليهم أحكام أسلامه وصفاته، فيجبر كماله الخصوصي سبحانه وتعالى، وإن كان كماله بدلا فهو لم يكن كاملا، فلا إله إلا الله، لكن إذا عرف الخلق أظهر كماله سبحانه وتعالى. ومن كماله ومن ظهور آثار كماله في خلقه وأمره وقدره ووعيه ووعيه ودفعه وإعطائه وإكرامه وإهانته، هذا يعني إيجاب الخلق، يعني منهم العاقي ومنهم المهتدي وغير ذلك. هذا يقال لهذه الاشكالات التي قد ترد، وباب القضاء والقدر واسع جدا، كل المسائل التي تدخل في باب القضاء والقدر، مساله التاخير والتقدير ومساله الجرائم والسرد والتحدث ومساله الافعال وتعليم افعال الله تبارك وتعالى وهل يجب على الله ام لا، كل ذلك من المسائل التي ترد تنتهي باب هذه المكونات. يكفي أننا أشرنا إلى بعض هذه الإشكالات، ويضيع الله سبحانه وتعالى من يشاء ويهدي من يشاء، فثم هذا ضار بين عبد الله تبارك وتعالى وإحسانه وفضله. ولهذا وجب أن نشير إلى مسألة عظيمة أشار إليها العلماء وابن مقدع على هذا شيخ الإسلام ابن عثيمين في هذا العقد، قال يعني الناس يعرفون أن قبول الأعمال مرجعه إلى مسألتين أو إلى أمرين، هما ماذا؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وقد ذكرنا هذا عند حديث من يذكرني عند حديث الجارية، سؤال عن الفقه الجارية سألها عن الله وسأل عن الفقه عن الإخلاص والمتابعة. لا يمكن كثيرا ما يغفل الإنسان عن أمر ثالث مهم جدا، وهو متعلق بمسألة القضاء والقدر، ألا هو الاتهام. ومع أن هذا موجود في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، صحيح أن قبول الأعمال مرجعه إلى الإخلاص والمتابعة، لكن ينبغي للإنسان أن يصاحب هذا الركن، أن يصاحب معه ركنا آخر وهو الاتهام، وهو أن يشعر حينما يعمل مخلص في عمله ويتابع الإنسان في هذا العمل، ينبغي أن يستشعر بأنه مفتقر إلى رؤية الله تبارك وتعالى، مفتقر إلى معانة الله سبحانه وتعالى، لا يقوى على فعله من الأفعال وعلى الوصول إلى الحق وعلى التبصر بالحق وعلى الانتظار إلا بإعانة ومعونة من الله تبارك وتعالى، فهو مفتقر أشد الافتقار إلى معونة الله تبارك وتعالى. ولهذا كثير يغفل عن هذه الحقيقة، وقد يفعل الفعل الذي هو أمر تعبدي ولم يستشعر في تلك اللحظة أننا إنما فعلناه بتوفيق الله، وأن الاستمرار عليه مفتقر إلى ما لا إلى توفيق الله تبارك وتعالى، فينبغي أن نستشعر هذا الأمر العظيم جدا الذي هو دليل الربوبية ودليل الاستقرار إلى الله تبارك وتعالى. فالأشرع رحمه الله شيخ المسلمين قال نحن بعد يعني هو جعل نفسه من الشباب فهمه مع عشر الشباب، كثيرا ما نفسه بها العبادات نخلق لله تبارك وتعالى ونتابع من فعصنا، فنخلق فرصة مثلا نفتح دراسية ويعني نقرأ قراءة مرسلة مجودة ونقيم ركوعنا ونسوي سجودنا ونصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد لا يكون في القلب قرارا، وذلك اننا لا نستحضر ان هذه المسائل اننا فعلناها بتوفيق الله، لا بقوتنا ولا بحولنا، الا هنا ولا قوه الا بالله، ومن فعل هذا وفق لكل خير، والذين اهتموا زادهم الله ذلك. ذلك جوانا كثيرة لنهزمهم سبلا. ولذلك نقول في كل صلاة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم. فنطلب من الله على ذلك أن نعيش مفتقرين إلى توفيق الله وإلى معونة الله. ولا شك أنكم تحضرون حديثا من صاحبنا أن العبد لا يبقى بينه وبين دخول الجنة إلا دعاء، فيسكبه الإنسان فيسكبها والعياذ بالله، فإن لو جعل له ذكرى فيسكبها والعياذ بالله. فهذا ما لأنه ما تخلف عنده توفيق الله عز وجل فأصابه السلطان والعياذ بالله. فيجب أن نستحضر هذه المسألة. يعني هذه المسألة هداية التوفيق فصلها يعني ليس ليس بهذه الكتاب وإنما يعني مجالات أخرى والكتب في ذلك متوفرة وقد أشار إلى هذا ابن القيم في مستقبل تعالى وفي مجال السالكين وفي شفاء كريم وأشار كذلك ابن القيم الاحتجاج بالقدر وكتاب القدر والحكم الوصي أبي يرغب إليها وكتبت مقالا يعني لعله ينشر إن شاء الله في هذا الهدى في هذا العنوان هداية التوفيق. وهداية التوفيق توفيق الله عز وجل مؤمنين للعلم الشرعي النافع وتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل يريد أن يخلقنا لك يفقهنا في الدين وتوفيق الله عز وجل العمل الصالح والاستقرار عليه. فينبغي للإنسان أن يستحضر هذه المسائل وقد وقع أمامه في خطأ كبير لفقدان هذه المسألتين. فأنا السلوك ظنوا أن كل مراد محبوب لله تبارك وتعالى فحتى شعر المعصية محبوبة لله تبارك وتعالى فيفعلون وكنت مهتمًا على توفيق الله عز وجل لهم للعلم فجهدوا بمسائل الشرف جعلوا يعتقدون أن مراد محبوب لكنهم جعلوا أن المستحضر لو ذكر بلدا والكافر لو تصدر على فإن هذا يبدأ أن يحب لأنه راضي لله من أين يكون من قبل جهل ولعلم توفيق لجهل وبينهم قد وفقوا إلى بعض العلم ولكنهم لم يوفقوا إلى التقوى والعلم فأعرفوا بعض المسائل لكنهم ماذا في الجهل الإرادي ضعاف مثل متكلمين واقتصادين وغيرهم فلم يوفقوا إلى الخير ولهذا كان يوسف أحدهم يقول لها أنا غلبه وعلى الله أعجاب إليه تدور لماذا لأنه شكر أنه طول حياته لم يعمل شيئا لم يعمل شيئا بل إنما بعض يتحفى يقول هذا الفعل الذي عملته وراءه فلم يتكلم ولا يقول شيئا أنا ركعتين ركعتها لله تبارك وتعالى أبكي فيها وأرجو أرجو بيانه وأخاف عقابه. ولا أرجع لا أذكر هذه النقطة أقول لكم كلاما شيقا لابن القيم رحمه الله ذكر هذا في مجال السالكين وكذلك ذكر هذا في مستقبل تعالى. فارس رحمه الله الزجن الثاني مجال التاريخ وجاب الثالث صفحة 40 يوم طالعين مجال الثالث زجن التوفيق والخزان وفن تمام هذا الزجن والمروح ولكن ممكن أن يذكر بإمام العبد وشهوده وامتثاله وقد تجمع العالمون بالله أن التوفيق هو من لا يملك الله إلى نفسه وأن الخزان هو من يخرج بينك وبين نفسك فالعبيد متقلبون بين توفيقه وإذلامه بل العبد في الساعة الواحدة يمال وقوده من هذا لهذا فيطيعه ويطيعه ويشكره ويشكره بتوفيقه له سبحانه ثم يعطيه ويخالفه ويمسكه ويخطب عنه بخذلانه له فهو غالب بين توفيقه وإذلامه فإن وقناه فبفضله وحسنته فإن خذله فبعدله وحكمته سبحانه وهو محبوب على هذا الجانب له ان تفتح حده وهو مسرحا واكبره ولم يمنع العبد شيئا هو له وانما معناه بنعم ما هو مجرد فضله وعطائه وهو اعلم حيث يقع وغير يدعو فمتى شهد العبد المشهد واعطاه نفسه علم شده تغرره في وحاجته الى التوفيق من كل نفس وكل خاطر وطرفه عليه وأن إيمانه وتوحيده بيده سبحانه وتعالى. لو تقل عنده هذا العلم لكل عرش توحيده كفر عرش توحيده ونقر السماء وإيمانه على الأرض. وأن الممسك له هو من يمسك السماء من ارتفع على الأرض إلى يومه. فتنجيله وقلبه أي الذي يلازمه ولا يتركه وذهب الكامل يا مقلب القلوب اتقل قلبي على دينك يا مفرط القلوب فرط قلبي إلى بعضك وكذلك يا حي يا قيوم يا ذا الذي أنزل الله من الأرض يا ذا من الأرض والإكرام لا إله إلا أنت ولا تلك مستقيم قم من قبلي للشخص كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه ففي هذا الظل يشهد توحيد الله والإسلام كما يشهد ربوبيته وخلقه فلو أنزل توحيده من سلف المكان ويقول من حزانه وإياه الملهوم ويمكن يصل بين يديه صحيح ان لا يكون مصدقا له ما من الحق بين يديه خاضعا جميلا مستقيما لا يملك لنفسه دخلا ولا منعا ولا سوقا ولا عيادا ولا مشروعا والتوحيد اراده الله في نفسه من يسال بعبده ما ينطق به العبد مجرد شاب قال وما بدا من يديه يريد الله محبة له مؤثرا له على غيره ويقدم اليه وهذا مجرد فعله للعلم نحل الله قال تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزيناه في قلوبكم وقرب اليكم الكفر والفسوق والعصيان الى ما عندهم الغالبون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم فسبحانه يعلمهم بما يخلق من الفضل ولما يخلق العبد حكيم ذكره في مواضعه وعند اهله لا يمر الغنى ويبعث عند غير اهله وذكر الله تبارك وتعالى هذا حكيم قوله يعلم ان فيكم رسول الله لو اطيعتم من كثير من امر الله عليكم ثم جاء به بحق الاستقرار قال ولكن الله حبب اليكم الايمان وقال كذلك في مقطع في كنت قلت في كتاب التغاير اساس كل خير قد جعل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم تكن فتتوقع حينئذ ان الحسنات نعم يتفشكره عليها فتشكره عليها وتتضرع اليه من لا يقطعها عنك وان السيئات بحبلانه واسوده فتغفر اليه ان يامر بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات واسد وقد تجمع الكارثون على ان كل شيء تقصر بتوفيق الله للعبد وكل شر وكل امام تقصر بخلافه للعبد لعبده واجمعوا ان التوفيق على لا يشرك الله بنفسه وأن الله هو الخلق وليس لديه نفسك ثم قال بعد ذلك ارجع إلى الله واطلبه من عيونك وقدرك وقلبك ورسالك ولا تشرك عنه من هذه الأربعة من عيونك وقدرك وقلبك ورسالك فما رجع عنه فرجع عليه بتوحيده كل منها وما شرد من شرد عنه بسكلانه إلا منها فالمؤمن يتبع ويتبع ويكثر ويتكلم ويرتش من الله والمحظور يصبر ذلك عنه بنفسه وهواه وقال رحمه الله اذا اراد القدر شخصا دنا في امر قلبه بما يقتضيك ثم استقاه بما يغضب وغضب ثم اقام عليه بتقواه ولاقاه واستعد ذلك الحاله به فاذا اغضبت اذا الله قائم على سوره قال إذا رآه الله توسل للعبد شرقا بدأ في قلبه بذر التوفيق وتقاه بما تغدى في الخير والرهدى من الشر ثم أضاع عليه بأقوال المراقبة فوجاءه المراقبة والمجاهدة لنفسه واستخدم عليه حالة العلم فيعلم أن هذا يحبه الله وأن هذا يرضاه الله تبارك وتعالى فمن فعل ذلك فإن الله حاكم على رسوله ما مكنها الله تبارك وتعالى القيم الله تبارك وتعالى موجهنا لكل خير وان يحرمنا ما لا يرضى سبحانه وتعالى نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا هذا خالصا لوجهه وان لا يجعل من هذه فيه نصيبا وكن الله سبحانه وتعالى وذلك والحمد لله رب العالمين.